الإصلاح تقدم تأملات في الحياة المعاصرة. مستمعي الأعزاء، يمكن النظر إلى حياتنا المعاصرة كحياة رفاهة وتنعم بالنسبة للماضي، فما أكثر الأشياء التي نستعملها في حياتنا اليومية والتي لم يعرف عنها الآباء أو الأجداد؟ فبينما كان الناس في القرون الماضية يسافرون مثلا بالطرق بطيئة للغاية، نتنقل في أيامنا هذه بطرق مريحة وسريعة، وحتى السفر من قارة إلى أخرى صار يجري وكأنه على بساط الريح. وما ذكرناه بخصوص السفر وتقدم وسائله المعاصرة على ما كانت الحالة في العصور الماضية يمكن ذكره بالنسبة إلى نواح عديدة من الحياة، ولكنه يجدر بنا بأن نتوقف في هذا النوع من التفكير لئلا إذا ما تمادينا فيه نكون خادعين أنفسنا، إذ أن النعيم ليس هنا على هذه الأرض، ولأننا لازلنا نحيا حياة مليئة بالمصاعب والمشاكل والمعضلات على الصعيد الفردي والاجتماعي. فمع اختلاف الحياة المعاصرة عن الماضي في مناطق أو نطاقات متعددة، إلا أنه لا يزال هناك عامل ملازم للحياة، إن كان ذلك في الماضي السحيق أو في هذه الأيام، وهذا هو عامل الألم والتألم. فكما أن الكثيرين من الآباء والأجداد تألموا من هذا الشيء أو ذاك، إلا أننا نحن أولادهم وأولادنا أيضا لسنا من جبلة فوق بشرية، نحن أيضا معرضون للآلام، نحن نتألم أو نشاهد آخرين وهم يتألمون ويتعذبون. فموضوع الألم والتألم هو موضوع ملازم للبشرية من فجر تاريخها إلى يومنا هذا وحتى اليوم الأخير. ولذلك يجدر بنا أن نتأمل فيه في هذا البحث وفي البحوث التالية بعون الله. ونحن لا نقوم بهذه التأملات في موضوع حساس كموضوع التألم من زاوية مجردة أو نظرية، وكأننا نبحث في موضوع علمي مجرد، بل نبحث في موضوعنا هذا من وجهة نظر أو من زاوية حياتية، راغبين مساعدة سائر مستمعين الأعزاء إما على الوصول إلى موقف حميد من هذا الموضوع بالنسبة لأنفسهم أو بالنسبة لغيرهم من الذين يعيشون في محيطهم البيتي أو الاجتماعي والذين هم معرضون للآلام وللعذابات. وبعبارة أخرى، نبدأ هذه البحوث أو التأملات وغايتنا هي بناءة وإيجابية وروحية، مبتعدين كل الابتعاد عن مجابهة هكذا موضوع من زاوية فلسفية جامدة. قبل كل شيء يجدر بنا أن نعترف بأنه من الصعب لأي ما أن يبحث في هذا الموضوع إن لم يكن قد اختبر التألم بشكل شخصي. لنفرض أننا نود مؤاساة أو تعزية إنسان مصاب بمرض خطير جدا، مرض جعل حياة هذا الشخص عبارة عن سلسلة آلام متتالية، فإن نجاحنا في مؤاساته غير متوقف قبل كل شيء على قراءتنا للعديد من الكتب التي تبحث في هذا الموضوع. إن نجاحنا غير متوقف على تهيئتنا لموعظة قصيرة نلقيها عليه حالما نطأ عتبة بيته. إن تعزية أو مؤاساة متألم هي قبل كل شيء مقدرتنا أن نتألم مع الشخص، أي أن نتألم معه نفسيا وروحيا، إذ يتعذر علينا التألم ماديا أو جسديا. وبالفعل نجد أن بعض الشعوب لديهم كلمة تعزية مركبة من جذرين، متى وضعا معا شكلا كلمة واحدة تعني التألم معا أو سوية. فهذا معنى كلمة سامباتي الفرنسية والمشتقة من اليونانية، التألم معا أو سوية. هل نحن على استعداد بأن ننزل من منصتنا العالية؟ هل نحن على استعداد بأن نترك برجنا العاجي عندما نبحث في موضوع الآلام والتألم، إن لم نكن مستعدين بأن ندفع هذا الثمن؟ فمن العبث لنا الاسترسال في الكلام عن هذا الموضوع. نحن لا نتكلم عن أمور تتعلق بالعلوم الطبيعية ولا نبحث في أمور الجمادات، إننا متكلمون عن أمور تتعلق بالبشرية وبالبشر، وعن أصعب وأعسر موضوع يقض مضجع بني آدم. وهكذا لنلقي جانبا أي غاية فلسفية مجردة، وليكن شعارنا بأن نبحث في هذا الموضوع الحساس بطريقة تساعدنا جميعا من متألمين ومن معزين، بطريقة تساعدنا جميعا على اتخاذ الموقف الصائب من هذا الموضوع. ومما يساعدنا في الوصول إلى هذا الهدف هو أن الوحي الإلهي لم يهمل البحث في سر الألم والتألم. فهناك العديد من المزامير وهي أشعار مقدسة موحى بها، هناك العديد من المزامير التي تبحث في آلام المؤمنين وعذاباتهم واتكالهم على الله وانتظارهم للعون والنجاة. وليس ذلك فقط، بل أعطانا الله كتابا أو سفرا مقدسا من أسفار الوحي يبحث بصورة خاصة في موضوع تألم المؤمن، وهذا هو سفر أو كتاب أيوب الصديق. وسوف نعود إلى ذكر تعاليم هذا السفر في المستقبل إن شاء الله، ولكننا نكتفي الآن بالملاحظة بأن هذا الرجل الجبار أي أيوب الصديق لم يستصعب أي شيء مثل ما استصعب تخلي زوجته عن مؤاساته مؤاساة روحية سيمباتية، وكذلك انقلاب أصدقائه الذين وفدوا من عدة أماكن بغية تعزيته، انقلابهم إلى أساتذة ومحاضرين في فلسفة الآلام، وإلى مشتكين وطاعنين في بر واستقامة صديقهم المعذب. فلنحذر إذن من اتخاذ أي موقف يشابه موقف أصدقاء أيوب أو زوجة أيوب، ولنعلم جيدا بأن المعذب أو المتألم ينتظر من أقرانه ومن أصدقائه ومن أقربائه، ينتظر منهم فوق كل شيء بأن يشعروا معه أو يتألموا معه أو يصبروا معه، وهو يرفع قضيته إلى الله العادل والقادر على كل شيء. وهذا يعني بصورة عملية عدم تكثير الكلام، أو كما نقول باللغة الدارجة عدم التفلسف. هذا يعني بصورة عملية الصمت أحيانا، وإظهار روح التكاتف مع من انصبت عليه آلام وعذابات مبرحة جسدية كانت أو نفسية. ولا بد لنا من أن نذكر في هذا البحث التمهيدي لموضوع سر التألم بأننا نقوم به من زاوية إيماننا التام والكامل بالله القادر على كل شيء والمتسلط على جميع مقدرات العالم. فمع أننا نتكلم عن سر التألم أو الآلام التي تحيق بالإنسان، فإن هذا هو سر بالنسبة إلينا نحن البشر، لا بالنسبة لخالقنا والمهيمن على مقدرات حياتنا. وهذا يعني أيضا أننا ننبذ أي فكرة أو رأي ينظر بواسطته إلى الحياة هذه وكأنها تحت رحمة أقدار عمياء أو قوة حتمية ميكانيكية تتحكم بمصير الإنسان. وكما كنا نبحث في المدة الأخيرة في هذه الأبحاث الأسبوعية، كما كنا نبحث في موضوع الطلاق بين أمور العلم والدين وبين حياة الإنسان الفكرية والدينية، فإنه يجدر بنا هنا أيضا أن نشير بأن الكثيرين من المفكرين الذين يبحثون بصورة جدية في موضوع الآلام والعذابات التي تحيق بإنسان القرن العشرين، إن الكثيرين من هؤلاء المفكرين لا يأخذون بعين الاعتبار عقيدة الله أو تعاليم وحيه المقدس عن هذا الموضوع. وأما نحن فسنقوم بعون الله بالبحث في هذا الموضوع، وغايتنا هي أن نكون أمناء لتعاليم الوحي، وكذلك بأن نساعد سائر مستمعين الأعزاء ولا سيما أولئك الذين تألموا أو لا يزالون يتألمون لأسباب متعددة. نرجو بأن نساعدكم جميعا بواسطة هذه الأبحاث المبنية على تعاليم كلمة الله، ولكننا لا نعد بأي أعجوبة ولا نود بأن نتطرق إلى هذا الموضوع وكأننا من جبلة فوق بشرية. بمعونة الله سنسعى بأن تكون دراستنا هذه دراسة يشعر بواسطتها كل متألم ومتألمة بأننا معكم نفسيا، وأن الحلول التي سنأتي على ذكرها ليست من مصدر بشري بل من كلمة الله. ولكنه من البديهي أن هكذا أبحاث لن تنفع غير المؤمنين، بمعنى أن الذي لا يؤمن بالله الحي لا بد له من مواجهة موضوع التألم كلغز مستعصم، إذ أن الذي لا يؤمن بالله لا يجد حلا لا لسر الآلام ولا لمعنى الحياة بأسرها.